بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في وجوه الرد على المعتزلة فيما ذهبوا إليه من إثبات الأسماء ونفي الصفات. وصلنا إلى الوجه الخامس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن كل موجود لا بد له من صفة، يعني ما من موجود إلا وله صفة، ولا يمكن أن يكون موجود بلا صفة، لا يمكن ذلك. ولو لم يكن إلا صفة إيش؟ صفة الوجود. فالوجود نفسه ماذا؟ يعتبر صفة. فالشيء إذا كان لا يتصف بصفة بما في ذلك صفة الوجود، معناه أنه غير موجود، معناه أنه غير موجود. فما من موجود إلا وله صفة. قال: أن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به. قال السادس: أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل. هذا قول المعتزلة، أعلام محضة يعني ليس فيها صفة، مجرد عالم لا يتضمن صفة. قال: قول باطل، لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به، كل اسم له معنى مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد. المسمى واحد وهو الله، والموصوف واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن كل اسم له معنى، كل اسم له معنى، وكل اسم فيه صفة. قال: فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد، والأسماء والصفات متعددة. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد، كقوله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يعني ذكر له عدة أسماء، فهل يلزم من ذكر عدة أسماء أن يكون الإله الواحد متعددا؟ لا يلزم، هي أسماء لمسمى واحد وصفات لموصوف واحد. قال: فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعا لغوا من القول لعدم الفائدة. يعني لو كانت هذه الأسماء مثلا ليس فيها أي معنى ولا تدل على صفة، إنما هي مجرد علم محض، هل في تعدادها فائدة؟ يعني الآن تعداد الأسماء يدل على أن لها إيش؟ معاني. يعني كل اسم يختلف عن الاسم الآخر بحيث أن هذا الاسم يدل على معنى وفيه صفة، والاسم الآخر يدل على معنى وفيه إيش؟ صفة أخرى، وهكذا كل اسم يتضمن صفة. فلو قلنا بأن الأسماء لا تدل على صفات، ما هي إلا مجرد أعلام محضة، لكان تعدادها من غير فائدة، يعني ما في فائدة، لأن فائدة تعداد الأسماء لأن كل اسم يحمل إيش؟ معنى آخر. فعندما نجرد هذه الأسماء من معانيها صار تعدادها ليس فيه فائدة، صار تعدادها ليس فيه فائدة. مترادفة من حيث دلالتها على الذات، على ذات الله، لكن من حيث دلالتها على المعنى مختلفة، كل اسم له معنى خاص. فالشيخ رحمه الله تعالى بهذا بهذه الآية رد على الذين يقولون إنها أعلام محضة من المعتزلة. فلو كانت أعلام محضة كما يقولون لكان تعدادها ما فيه فائدة، لأن كلها تدل على ذات واحدة، فإذا سلبناها دلالتها على المعنى بقي دلالتها على الذات، ودلالتها على ذات إيش؟ واحدة، ما فيه تعدد. إذن تعدادها على هذا سيكون ما فيه إيش؟ فائدة. لكن عندما نقول كل اسم يتضمن صفة كان في تعدادها إيش؟ فائدة، وهي أن كل اسم يحمل معنى آخر غير ما يحمله الاسم الآخر، كل اسم يتضمن صفة أخرى غير ما يتضمنه الاسم الآخر. واضح هذا؟ قال السابع: أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم كما يقول المعتزلة، وقدير بلا قدرة، وسميع بلا سمع ونحو ذلك قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي. يعني في لسان العرب لا يمكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه. نعم، سميع من السمع إذن هو يدل على هذا المعنى، بصير من البصر إذن هو يدل على هذا المعنى، وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له. ولا سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك. وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به، فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. واضح هذا الوجه السابع، أنه يعني ماذا من المعلوم في لغة العرب وغيرها من اللغات، أنه لا يمكن أن يكون سميع لمن لا سمع له، ولا عليم لمن لا علم له. لماذا؟ لأن الاسم المشتق أو الاسم المشتق يدل على المعنى المشتق منه، هذا شيء معلوم باللغة، معلوم في اللغة. فيتعين أن تكون أسماء الله دالة على ما تقتضي من الصفات. قال الثامن أن قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم كما سبق، هذه من شبههم، يقولون كل متصف بالصفات فهو جسم. قال ممنوع، أي هذا الكلام غير صحيح، يمنع. فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال ليل طويل ونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف. هل الليل والنهار والبرد والحر أجسام؟ ليست بأجسام، ومع ذلك وصفت. فإذا قولهم كل متصف الصفات فهو جسم، هذا القول غير صحيح. قال وليست هذه أجساما، على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا ونفيا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. إضافة الجسم إلى الله سبحانه وتعالى سواء كان نفيا أو إثباتا لا يقال بالإطلاق، لا يثبت بالإطلاق ولا ينفى بالإطلاق، وإنما يستفصل فيه. فالجسم ليس من الألفاظ التي ورد الشرع بها، يعني ليس هناك دليل الكتاب ولا من السنة على إثبات لفظ الجسم أو نفيه لله سبحانه وتعالى. ومثل هذه الألفاظ التي لم يدل الدليل على إثباتها ولا على نفيها يتوقف فيها، فلا نطلق القول بثبوتها ولا نطلق القول بإيش؟ بنفيها، نتوقف في اللفظ. وبالنسبة لمعناها نستفصل فيه. فمثلا الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى أن يكون جسما يقولون الله ينزه عن الجسمية، ليس بجسم، لا نقول نوافقكم على هذا، بل نقول لهم ماذا تريدون بالجسم؟ فإذا قالوا مثلا نريد بالجسم المركب من شحم ولحم كما هو حال المخلوق، يقال هذا المعنى ينفع لله، ليس كمثله شيء، يعني ينفع عنه الجسم بمعنى المركب من شحم ولحم كما هو حال المخلوق، لأن هذا فيه تمثيل. لكن نفض الجسم هذا ما عندنا دليل على ثبوته ولا على فيه. وإذا قالوا المراد بالجسم مثلا المتصف الصفات، وهم يريدون هذا، يقولون ننزه الله عن الجسمية لأن الجسم عندهم هو المتصف بالصفات، يقال لهم هذا المعنى الذي ذكرتموه للجسم قد وردر نفسه بإثباته كونه متصفا بالصفات، الأدلة على ذلك كثيرة. فنفي الجسم بمعنى المتصف بالصفات معناه نفي إيش؟ نفي الصفات، معناه نفي الصفات، فلا نوافقهم على هذا النفي، فإن نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى ولفظ الجسم أيضا كما سبق نتوقف فيه. أو قالوا المراد بالجسم مثلا الذي يرى، يقال لهم حتى هذا لا يجوز نفيه عن الله، فإن الله يرى في الآخرة، وهكذا. فيستفصل في مسألة الجسم ماذا تريدون به، يجوز ماذا؟ لا 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 تثبت ولا تنفي، لأنه ليس عندنا دليل على ثبوت هذا اللفظ ولا على نفيه. ومثل هذه الألفاظ التي لا دليل على إثباتها ولا على نفيها نتوقف فيها، لا نثبت ولا ننفي، لكن نستفصل في المعنى. فالمعنى الصحيح يثبت لله، والمعنى الباطل ينفى عن الله سبحانه وتعالى مع التوقف في لفظ الجسم. هم بهذه الألفاظ، لماذا أهل التعطيل يأتون بمثل هذه الألفاظ؟ يأتون بمثلها لأنها يعني قلوب عامة الناس تنفر مثل هذه الألفاظ. مثلا يقولون نزه الله عن الجسمية، أي واحد حتى العامي يقول نعم الله سبحانه لا يصلح أن يوصف بأنه جسم، المخلوق ليس كمثل شيء. لكن هم ما يريدون بالجسم الجسم الذي هو يعني كجسم المخلوق مثلا المركب من شحم، هم يريدون الجسم، يفسرون الجسم عندهم بالمتصف بالصفات، لأن عندهم قاعدة كل متصف بالصفات فهو جسم. فانظر كيف يدخلون في مثل هذه الألفاظ المجملة عقائدهم الفاسدة من نفي الصفات. واضح هذا؟ قال التاسع أن قولهم الأجسام متماثلة باطل ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره، يعني هذه يردها الواقع، فالأجسام ليست متماثلة، الأجسام مختلفة كل جسم يختلف عن الآخر، هل يستوي جسم الفيل وجسم الذرة؟ ما يستوي. إذن قولهم الأجسام متماثلة قول باطل. قال الشيخ ابن تيمية: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل. هنا سبحانه.